مضبوط يا شيخ، مضبوط خلاص كويس كذا. لا كويس، قصدك تروح بها يسار شويه تسحبها كامله بس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني، دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله والمستحب في مسح الرأس. نحن لازلنا في مسائل الوضوء، وصلنا إلى مسألة مسح الرأس في الوضوء. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه.
إيش صورة المسألة؟ أحد يقدر يوصفها لنا بالكيفية؟ تفضل إبراهيم. يضع يديه على الصدغين هكذا، ويمسح من المقدمة إلى الأخير، وبعدين يرجع إلى المقدمة بهذا الشكل، فيضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمسح، يبدأ بالمقدم إلى الأخير ثم يرجع إلى المقدمة. هذه طريقة المسح بهذا الشكل، لكن ما الدليل على ذلك؟ تفضل.
كما روى عبد الله بن زيد في وصف
عبد الله بن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، المازني، لا هذاك بن عبد ربه، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، أما هذاك الذي رأى رؤيا الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. على كل حال، عبد الله بن زيد روايته في البخاري ومسلم في كيفية المسح، مسح الرأس، قال
فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
قال فأقبل بهما وأدبر. لو نظرنا في مجمل الحديث، الحديث هذا مجمل، فالبدء من الأخير، يبدأ من الأخير يمسح إلى الأمام بعدين يرجع إلى الأخير، لأنه قال فأقبل بهما، والإقبال بهذا الشكل، وأدبر، ثم جاء البيان. هذا إجمال الحديث، مجمل، احتمال أنه بدأ بمقدم الرأس، احتمال أنه بدأ مؤخر الرأس، وإن كان ظاهرا أنه بدأ بمؤخر الرأس. ثم جاء البيان من عبد الله بن زيد، قال بدأ، تفضل،
وكذلك
بدأ بمقدم رأسه،
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه.
إذن عندي لفظان، لفظ مجمل ولفظ مبين، والقاعدة أن المبين حاكم على ليش؟ على المجمل ومقدم عليه، واضح؟ ظاهر حديث، بداية الحديث اللي هو المجمل، بدأ أقبل بهما أدبر، يعني بدأ بالقفا، وظاهر الحديث أو التوضيح الذي حصل أن قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بقفاه، ثم رجع إلى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهنا حكمنا بالمبين وقدمناه على ليش؟ المجمل، وهذا عند التعارض. وضحت هذه المسألة؟ فمن مسائل هو ليس تعارض، هو جمع، هو جمع وليس تعارض، يعني كون المجمل جاء ما يبينه هذا كافي. نعم.
وكذلك وصف المقدام بن معد كرب، رواه أبو داود: فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما.
يعني 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 لو كان الرجل مع شعر فمسح هكذا ثم ردهما إلى الأمام، لما ردهما إلى الأمام شو بيحصل في الشعر؟ يتقدم بهذا الشكل، فكأنهم احترزوا بقضية الجمال، ومقاصد الشريعة، أحد مقاصد الشريعة الجمال، سجلوا عندكم، من أهم مقاصد الشريعة
الجمال، الجمال في العمل، الجمال في الشكل، الجمال في الأخلاق والآداب، فالقول. وهذا باب مهم جدا، مقصد كبير من مقاصد ليش الشريعة، مقاصد الشريعة التعظيم، الإجلال، مقاصد العبادات أيضا، وهو مقصد مقاصد العبادات الجمال، فالمحافظة على جمال الإنسان. فكأنه ذهب إلى هذا الباب، مع أن المسألة أبسط مما نتصور. يعني لو واحد بدأ من هنا فمسح رأسه ثم رجع إلى الأمام، فما الذي حصل للشعر؟ وقف يمسح وانتهت القضية، صح ولا لا؟ لكن يعني من باب التوضيح، فهذا نوع من أنواع الحفاظ على الجمال، يمسح من الأول للأخير وخلص. لكن إذا كان ما يخشى مثل كبار السن الذي أصبح نصف رأسه صلعة، فلا بأس بالمسح مقدم ومؤخر. نعم، تفضل يا شيخ.
نص عليه أحمد، فإنه
إذا قال نص عليه أحمد يعني أنها موجودة في مسائل الإمام أحمد، الإمام أحمد ذكرها ونص عليها بي 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 وليس قياسا على مذهبه وتخريجا على مذهبه. نعم.
فإنه قيل له: من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة وقال هكذا، كراهية أن ينتشر شعره.
واضح ها؟ نعم. يعني
أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. قال أحمد: حديث علي هكذا، وإن شاء مسح، كما روي عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أبو داود. وسئل أحمد كيف تمسح المرأة فقال هكذا، ووضع يديه على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم جرها إلى مؤخره، وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه.
يعني أن مناط الحكم لا يتعلق في كيفية المسح، إنما في حصول المسح لشعر الرأس. طبعا المرأة تبدأ من هنا، إذا كان لها قصة مثلا تبدأ من هنا وتمسح الذي للأمام، ثم تبدأ من هنا وتمسح الذي للخلف. أما إذا كانت تفرق شعرها، وهذا في الرجل والمرأة، فلا بأس أن يمسح هكذا هكذا، كل هذا جائز. فالمؤلف يقول مدار الباب ليس على مسألة طريقة المسح، إنما على حصول ليش المسح. حصل المسح بأي طريقة فهو يكفي. وضحت هذه المسألة، وهذا مناط الباب. نعم، مسألة.
فصل: ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح.
هل مسح الرأس يكون مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ ها، واضح المسألة؟ هذا هو سؤال أو صورة المسألة. مسألة، صورة المسألة، هل مسح الرأس يكون مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ فيها الخلاف، خلونا نسمع الخلاف. القول الأول، اكتب القول الأول.
ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب.
يعني كم مرة؟
مرة واحدة.
مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة، وهو
قبل قول أبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة بن مصرف والحكم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وعن أحمد أنه
يسن، هذا القول الأول. القول الأول لا يسن تكرار مسح الرأس، بس يكفي أن يمسح مرة واحدة. وهذا قول بعض الصحابة، منهم ابن عمر، ابن عمر قال بهذا القول، والعمل على هذا. وعامة أدلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنصب على أن مسح الرأس يكون كم مرة؟ مرة واحدة. طيب، القول الثاني.
وعن أحمد أنه يسن تكراره، ويحتمله كلام الخرقي لقوله: الثلاث أفضل، وهو مذهب الشافعي.
الأخ ظافر جزاه الله خير، جمعنا آراء الشافعي المتعلقة بالمسائل، فيمكنكم تسجلون عندها أي فروقات. أما إذا توافق ما ذكره الشافعية مع ما ذكر صاحب المغني فيكفي إن شاء الله تعالى. وضحت المسألة؟ فدائما نقرأ هذا البحث الذي يكتبه الأخ ظافر ونمرره على المسائل. نعم، تفضل الشيخ.
وروي عن أنس قال: ابن عبد البر كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة، وقال الشافعي: يمسح برأسه ثلاثا. لأن أبا داود روى عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا.
إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مرة واحدة، وورد عنه أنه مسح ثلاثة. فقد يقول قائل منكم: طيب، إيش رأيك في التنوع؟ مرة نمسح بثلاث ومرة نمسح واحدة سنرى. إذا عندنا 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 إما أن نقول المسح مرة واحدة فقط أو أن المسح ثلاث مرات أو أن المسح أحيانا يكون مرة وأحيانا يكون إيش ثلاث بناء على هذا الحديث. وروى عثمان
وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وروى عثمان وعلي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو مالك والربيع وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يقل أنه مسح ثلاثا ثلاثا أو واحدة واحدة. فدخلت في ليش في العموم. واضحة المسألة. توضأ ثلاثا ثلاثا يعني كل عضو من أعضاء وضوئه أداه ثلاثا ثلاثا فمنها المسح. فنظر في العموم بخلاف حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرها ستجد أنه مسح مرة واحدة. وعامة الحديث على أنه مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. أما توضأ ثلاثا ثلاثا فيحتمل أنها على العموم ويحتمل أنها على الغالب. وضحت المسألة؟ نعم.
وفي حديث أبي قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجه. ولأن الرأس أصل في الطهارة.
نعم. إذن هذا هو هذه هي الأدلة. على كل حال يظهر لي والله أعلم أن المسح مرة واحدة وأن حديث المسح ثلاثا قليلة أو نادرة أو ضعيفة. لم أحقق الحديث فيها أتوقع أحدها. لكن عامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح كم؟ مرة واحدة. يمسح برأسه مرة واحدة. وكما قلت لكم في لقاء سابق قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ آلاف المرات فاحتمال أنه في إحدى المرات مسح رأسه ثلاثا والباقي مسح رأسه مرة واحدة. نعم. نأتي إلى مسألة التعليل. انتهينا من النظر في الأدلة ننظر في ليش في التعليل. تفضل.
ولأن الرأس أصل في الطهارة.
حطوا خط تحت أصل في الطهارة اكتبوا عليها العلة. إذن العلة هنا ما هي؟ أن الرأس أصل في الطهارة. لأن أصول الطهارة كم هي؟ أربعة: الوجه واليد والرأس والرجل. هذه أربعة أصول. فالرأس أصل في الطهارة خلاص أصل من أصول أو فرض من فروض الوضوء أو ركن من أركان الوضوء فهو أصل في الطهارة. خلاص عرفنا العلة الآن إني بناقشها بعد شوي. طيب تفضل. ولأن الرأس عد
ولأن الرأس أصل في الطهارة فسن تكرارها فيه كالوجه.
إذن أين الأصل وين الفرع وين العلة وين الحكم؟ من يجاوب؟ أيوة علي.
الأصل الوجه.
الأصل الوجه أحسنت. والعلة ولا والفرع الرأس والعلة الجامعة أنه أصل في الطهارة. فالوجه أصل في الطهارة والرأس أصل في الطهارة يعني ركن ركان طهارة والحكم يسن التكرار. وضحت الآن الترتيب؟ عرفتوا الترتيب؟ طيب سجلتوه ولا بتنسونه مع الزمن؟ لو سجلت بس كذا أصل فرع علة حكم بسرعة على كلام ابن قدامة ما لا داعي تسوي جدول. الأصل شو هو؟ الوجه. والفرع
الرأس.
العلة الجامعة بينهما أن كلاهما أصل في الطهارة صح ولا لا؟ الحكم سنية التكرار. خلاص انتهينا من هذه. طيب أكمل. نعم. لا أنا قال كالوجه فهذا لا 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 المقيس عليه.
ولنا أن عبد الله بن
الآن ابن قدامة يريد أن يرجح أن مسح الرأس يكون مرة واحدة وليس ثلاثا. فاستدل بدأ يستدل قال ولنا
أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال وسلم. ومسح برأسه مرة واحدة متفق عليه.
هذه صريحة. نعم.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وكذلك وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع كلهم قالوا ومسح برأسه مرة واحدة. وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام ولا يداوم إلا على الأفضل والأكمل. وحديث ابن عباس حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حال خلوته، ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل،
لأنه وقت قيام وقت كمال. طيب إذن لما قال هذا وضوئي أو هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن هذا الوضوء الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا هو الدليل. عامة الأدلة، عامة من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسح كم مرة، أنه مسح برأسه مرة واحدة. طيب التعليل،
ولأنه مسح في طهارة.
عرفت الآن، هذا حطه تحت خط وكتب العلة. هناك حطينا خط وكتبنا تحت العلة، هنا وضعنا خط كتبنا وكتبنا عليها العلة. طيب خلونا نشوف ليش أركان القياس في هذه المسألة. ولأنه
مسح في طهارة فلم يسن تكراره، كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح.
أحسنت. إذن الأصل المسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر أنواع المسح. الفرع مسح الرأس، خلاص. العلة مسح في طهارة، مسح في طهارة. الحكم ليس أن تكراره، يفعل مرة واحدة. إذن عندي الآن تعارض قياسان، نريد أن نتعامل مع القياسين ونرى كيف نرجح بينها. تعارض معي قياسان. القياس الأول أصل في طهارة فيسن تكراره كالوجه، فجعل الوجه أصل ومسح الرأس فرع، والعلة ما هي؟ الأصل في طهارة والحكم يسن التكرار. القياس الثاني عند القول الثاني قالوا لا، مسح في طهارة. طيب قاسوا على مسح التيمم، مسح الجبيرة، المسح الخفين، سائر أنواع المسح، والفرع مسح الرأس، والعلة مسح في طهارة، والحكم لا يسن تكراره. طيب يمكن أن نرجح الأول اللي هو أصل في الطهارة بمرجح، ويمكن نرجح الثاني بمرجح، ثم أسمع منكم. خلاص. أما الأول فلأن فالوجه والرأس كلاهما في باب الوضوء، صح ولا لا؟ فالقياس بالقريب أفضل من قياس في مسألة بعيدة، مثل المسح على الجبيرة والمسح في التيمم. خلاص، هذاك باب وهذا باب، باب التيمم، باب المسح الخفين، وهذا باب مسح ليش؟ باب الوضوء. فيتقوى بهذا التعليم. خلاص، نأتي إلى مسح في طهارة. الأصل مجموعة نظائر، مسح الخفين، مسح الجبيرة، مسح العمامة، مسح التيمم، مسح إلى آخره. ففي مجموعة نظائر، بينما هناك بيقيس على وجه واحد مثلا أو شيء واحد. الثاني أن المسح في هذه المسألة علق الحكم بالمسح، بينما هناك علق الحكم بالأصل بالعضو. التعليق بالمسح أولى لأنها الكيفية. على كل حال، ما أدري من منكم يرجح القياس الأول اللي هو أنها أصل في طهارة. انتبهوا أنتم فهمتوا غلط. القياس الأول شو هو؟ الرأس أصل في طهارة فيسن تكراره كالوجه. يرى أن هذا القياس أجود، حتى لو رجح خلافه في النهاية. أنا ما يهمني النهاية، أنا يهمني الآن التعامل مع القياس. من يرجح هذا القياس؟ طيب أربعة. طيب من يرجح القياس الثاني؟ مسح في طهارة رجحهم. طيب نعمل بينكم مناقشة. أنتوا اللي قلتوا أصل في طهارة، ليش قلتوا؟ الأربعة اللي رفعوا يديهم، ليش قلت أنا؟ أيوة حسن، القياس بالقريب كان قياس جوة الليش، جوة الباب بالنوع، صح ولا لا؟ فهو أولى من أنك تقيس بشيء خارج الباب، زي مسح التيمم، تيمم باب آخر غير باب الوضوء. طيب هل رد عندكم رد أنت المخالفين؟ إيش عندك يا؟
أن القياس الأول هذا قد يكون فيه مع الفارق، لأن الرأس مسح والوجه غسل.
لأن الرأس مسح، يقول فيه قياس مع الفارق، لأن الرأس مسح والغسل وجه والوجه غسل. إيش ردكم عليهم؟ أيوة حال. لا، هو يقول انها قياس مع الفارق، ما قال انه يجب انك تغسل راسك. ما هل تقول انه يجب ان يغسل راسه؟
لا
ما قال، هو يقول قياس ما الفرق. يقول ايوه هو يسلم لك، لكن يقول لا لا القياس هذا ما هو صحيح، لان هذا باب غسل وهذا باب مسح، كيف تلحق شيء بشيء ما هو من نظيره اصلا؟ هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لا كلام صحيح، لكن 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 هل الفارق الذي ذكر فهد مؤثر ان هذا مسح وهذا غسل؟ هل مؤثر في الحكم؟ فهد مؤثر في الحكم ولا لا؟
اكيد
انت الان قياس مع الفارق، اي فارق ولا لابد ان يكون الفارق مؤثرا؟
لابد يكون
مؤثرا. فهل هذا الفارق مؤثر؟ نعم مؤثر، لان الغسل، لان الغسل في تكثيف للماء، صح ولا لا؟ بخلاف المسح في تخفيف، فهذا باب وهذا باب، فدل على ان القياس مؤثر. انا اسف، الفارق اللي ذكرته مؤثر
يلزم حتى نغسل الراس اذا قياسكم كذا.
اذا اعتمدوا هذا القياس فنلزمهم بالغسل. طيب ليش انتم ما تلتزمون بالغسل؟
نقيس في جزئيه،
لانه
لو كان
بياخذ
جميع
احكام
مقيس عليه دخل في النص اصلا،
دخل في عموم النص،
دخل في عموم النص،
لكن الراس غير الوجه، ما بيدخل في عموم النص. لكن هل ما ياخذ كل احكامه؟ انا اختلف معك، ما هي مشكله، هذه بسيطه دي. طيب نسمع من القائلين بيننا مسح. انت من القائلين؟ انت ما من انت القائلين بالمسح، بالمسح القول الثاني، يعني القائلين بان العله مسح في طهاره، انت ترجح هذا؟ ليش تدافع عن ذلك؟ بس الشيخ محمد مبسوط صراحه. طيب ايوه الشيخ محمد، ها
لا يخسر
ايه. طيب جيد، نسمع من المخالفين. ايوه الشيخ فهد ايش عندك؟ الأصل أيوه هذا هو، ولذلك كان كلام فهد صحيح أن القياس ما الفارق، لأن الوجه الأصل فيه تكثيف الماء، بخلاف المسح الأصل فيه ليش؟ التخفيف. و المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح مرة واحدة، وهذا يعضد القياس، إذن اجتمع مع القياس نص. فهو أولى. ما رأيك في كلامهم يوم يقولون أن 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 مسح الرأس يقاس على الوجه لأنهما في باب واحد وهو باب الوضوء؟ لا لا، في جواب، أنا عندي جواب، اسمع جوابي يا شيخ. لا لا فهمتك، الجواب عندي جواب على هذه المسألة. حتى المسح على الخفين جزء من باب الوضوء، فهمتني يا شيخ؟ فهو داخل في نفس الجنس، فكيف تذهب إلى أن مسح الخفين خارج الوضوء؟ لا، هو جزء من الوضوء، هو داخل في باب الوضوء، فكما أن غسل الوجه داخل في باب الوضوء، فالمسح الخفين والمسح العمامة داخلهم في باب إيش؟ الوضوء. فما دام داخل باب الوضوء، التيمم يعتبر بدل، وهو داخل في باب الوضوء بالجنس العام، صحيح، فكلها تجدها، والمسح الجبيرة يعتبر جزء من باب الوضوء، فكيف تقولون هذا خارج باب إيش؟ الوضوء؟ فليس بصحيح. على كل حال أنا بدالي عند التعارض الأمرين أن أرجحهما وأقربهما في القياس هو المسح. هنا قال أصل في طهارة، هنا قال مسح في طهارة، أنا يظهر لي المسح. لماذا؟ لأن الباب يتكلم عن الكيفيات، وقوله أصل في طهارة لا علاقة له بالكيفيات، علاقة له بالأعضاء المحل، هذا يتعلق بالمحل، وإحنا ما نناقش المحل، مسألتنا التكرار أو عدم التكرار يدخل في باب ليش؟ الكيفيات. والأصل قياس في الذوات، بينما الفرع الثاني اللي هو مسح في طهارة قياس في كيفيات، فالباب باب كيفيات. والقاعدة أن البيان بالكيفيات يكون بالأفعال، هذه قاعدة قعدها السبكي في الإبهاج، يقول البيان بالكيفيات يكون في إيش؟ بالأفعال، والبيان في الأحكام يكون بالأقوال. مثلا حكم الصلاة، حكم كذا، حكم كذا، أو الأعمال، أو أي أمور أخرى، تجد أن البيان فيها يكون بالأقوال، بينما في الكيفيات تعتمد ليش الأفعال. فليظهر والله أعلم أنه قوله مسح في طهارة أخص من قوله أصل في طهارة، أخص ليه؟ لأن تعلق بالعضو ثم تعلق بكيفية العضو فهو أدق، وهذا اللي يظهر الله أعلم. نعم يا شيخ،
شيخنا يرد عليه أن الثاني يعني قياس على رخص أصلا، والرخص مبنية على التخفيف.
يا سلام، وهذه رخصة؟
لا ما هي رخصة،
إحنا نرى أنها رخصة. هو يقول قياس على رخص، فالمسح في التيمم مبني على التخفيف، المسح على الجبيرة مبني على التخفيف، المسح على الإمامة، المسح على حتى مسح على الرأس يعتبر جزء من الرخصة، حتى وإن لم يأتي في الشرع مكتوب أنها رخصة. وليش الباء؟ لماذا مسح؟ لماذا لم يغسل؟ تخفيفا، فهو من باب التخفيف، هو رخصة.
الآن هذه الرخص لو لم يأتي بها الشارع لما يعني لما
صار في حرج، حتى غسل الرأس في حرج.
ما نتكلم عن غسل،
إيه، فدل على أن خففت الشريعة، خففت من الغسل إلى المسح. كيف يعني؟ لا، هذه يأتي تبعا لموضوعنا، ما تكرار مسح الرأس هذا تبع لموضوعنا. أول شيء نأصل، هل مسح الرأس يعتبر تخفيف؟ نعم تخفيف، وليس بغسل فهو تخفيف. ثم نبني عليه أن المسح يكون مرة واحدة. نعم يا شيخ، هذا مسح التيمم يعتبر عزيمة لأنه بدل ليس برخصة. طيب جميل، وهذا رد آخر. لكن أيضا في المسح على الخفين، لو جاء أحدهم فقال وصعب أن يمسح على خفيه ثلاث مرات، تقول لا سهل يسوي كذا وكذا وكذا، ما هي صعبة، ومع ذلك جعلتها الشريعة مرة واحدة. على كل حال، اللي يظهر الله أعلم هو أن القياس الأخير أجود وأقرب. تفضل يا شيخ. قال ولم يصح،
ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه ثلاثا رواه يحيى بن آدم وخالفه وكيع فقال توضأ ثلاثا فقط.
أنا أدب انتبه الحديث الآن، يقول روى يحيى بن آدم وخالفه وكيع، يعني وكيع قال أنه توضأ كم مرة واحدة، ما أدري، أنا أظن يحيى بن آدم أقوى من وكيع. ها الحديث المتخصصين الحديث ولا نسيته، أظن يحيى بن آدم كتوثيق أقوى من إيش وكيع. ودي واحد منكم يرجع لنا ليحيى بن آدم يشوفون إياه. لا إلا شيخ الشافعي، وكيع إمام من أئمة الإسلام يعني، لكن يحيى بن آدم أنا في ما أذكر، أنا فما أدري لو ينظر أحدكم فيه. شفته؟ إيه راجع أظن يحيى بن آدم أقوى، لكن يحيى بن آدم لن يواجه وكيعا فقط، سيواجه عامة حديث المسح على ليش الرأس، فهنا يضعف كلام يحيى بن آدم. أيوة تفضل اقرأ يا شيخ.
قال ابن المديني رحمه الله قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يقول يرحم الله يحيى بن آدم أي علم كان عنده وجعل يكره. قال أبو حاتم الرازي كان يتفقه وكان ثقه. قال النسائي ثقه. قال ابن حبان ذكره في طبقة تبع الأتباع من كتاب ثقات وقال كان متقنا يتفقه. وقال العجلي كان ثقة جامعا للعلم عاقلا ثبتا مجتهدا. قال الذهبي كان فقيها إماما مقرئا غزيرا
يحيى بن آدم.
قال ابن حجر ثقة حافظ فرض.
ثقة حافظ
هنا حاجة شيخ
ضابط. أي تفضل شيخ.
قال هل ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوق،
فاحتمالنا خالف وكيع.
هذه إشكال لو كان
على كل حال وكيع إمام، وكيع بن الجراح الرؤاسي إمام من أئمة الإسلام، احتمال أن وكيع أقوى. نعم على كل حال هذا دوركم يا شيخ أسامة، أنت شيخ عاطف شوفونا شوفونا من الأجود أو الأقوى. شاذة؟ شاذة بها يحيى ولا غير؟ جميل جيد. نعم يا شيخ.
شيخهما في هذا الحديث
قد يكون احدهما اوثق في شيخي. اي قد يكون اوثق في شيخي. نعم احسنت. على كل حال انا انتبهت لها الان، لكن على كل حال كلاهما امام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن ادم سيقف امام عشرات الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح راسه مره واحده. نعم.
والصحيح عن عثمان انه توضأ ثلاثا ومسح براسه ولم يذكر عددا، هكذا رواه البخاري ومسلم. قال أبو داود وهو الصحيح.
يا سلام، هذا أبو داود يقول الصحيح. نعم.
ومن روي عنه ذلك سوى عثمان فلم يصح، فإنهم الذين رووا أحاديثنا وهي صحاح، فيلزم من ذلك ضعف ما خالفها. والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أرادوا بها ما سوى المسح، فإن رواتها حين فصلوا قالوا ومسح برأسه مرة واحدة.
هذا إجمال وتفصيل. نعم.
والتفصيل يحكم به على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام، وقياسهم منقوض بالتيمم.
طيب، التفصيل يحكم به على الإجمال، اكتب عندها قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية يذكرها الإمام ابن قدامة، سمى التفصيل، وقد يسمى البيان أو التبيين أو نحوه أو المبين. التفصيل يحكم له ثلاثة أحكام على الإجمال. كم حكم؟ ثلاثة. واحد، يحكم به. اثنين، تفسيرا له، عندكم الكتاب. ثلاثة، لا يعارض به. إذن أصبح عندنا الآن في البيان مع الإجمال ماذا؟ ثلاثة أحكام نحفظها. هذه ما قرأتها في كتب الرسول، أقرأها هنا في كتاب المغني. أضافنا ثلاثة فائدة مهمة جدا. الأولى يحكم به، الثانية تفسيرا له، الثالثة لا يعارض به. ثم بيّن لنا مثالا عليه وقال كالخاص مع ليش؟ مع العام. فالخاص يحكم يحمل العام على الخاص. اثنين، الخاص مفسر. ثلاثة، لا تعارض بين الخاص وليش والعام. ولذلك هل الخاص والعام بينهما باب ترجيح أم باب جمع؟ شفت السؤال، انتبهوا له. هل هو باب ترجيح ولا باب جمع؟ هل نعتبره من الترجيح فنرجح الخاص العام، أم أن نسلم من أساليب الجمع بين الخاص والعام؟ الجمع، فالجمع مقدم، ولذلك قدمنا ماذا؟ الخاص على العام جمعا. ففيه ريحة ليش ونفس الترجيح، لكن الأصل أنه إيش؟ يعتبرون باب الجمع، فهم باب الجمع. إذن هذه فائدة مهمة جدا ونفيسة ذكرها ابن قدامة هنا، ذكر للتفصيل مع الإجمال ثلاثة أحكام: الحكم والتفسير وعدم المعارضة. نعم. فإن قيل
يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز، ومسح ثلاثا ثلاثا ليبين الأفضل.
هذا احتمال، كأنه يقول الأفضل ثلاث لأن فيها زيادة عمل. ولو أردنا الجمع لقلنا ماذا؟ الأفضل واحدة. لو ورد حديث واحد صحيح أن مسح ثلاثا فالأفضل واحدة، وأحيانا تفعلها كم؟ ثلاثا، لكن ما دام ما صح فيها شيء نبقى على واحدة كما فعل
في الغسل. فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات. قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول ابن قدامة كل ما كثير من الصحابة عندما يأتي يتوضأ وينتهي من وضوءه يقول ماذا؟ هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط ولا رآه كثيرا، فهو يروي ما رآه كثيرا. فيأتي عثمان في الصحيحين فيقول هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عبد الله بن زيد فيقول هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ابن أبي أوفى فيقول هذا وضوء النبي، علي يقول هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه رآه كثيرا، وأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح رأسه كم؟ مرة واحدة. هذه عادة عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة محتملة أن الذي رآه مسح ثلاثا رآه مرة واحدة من آلاف الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم. عادة النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ولا يمكن أن يصلي خمس أربع صلوات بوضوء واحد. هذا توانى يتوضأ لكل صلاة، والدليل حديث فتح مكة عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات أو أربع صلوات بوضوء واحد، فقال عمر ما هكذا كنت تفعل يا رسول الله؟ ما هذه عادتك؟ فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عادته أنه يتوضأ لكل إيش؟ لكل صلاة. نعم.
قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على الدوام، ولأن الصحابة رضي الله عنهم إنما ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه في دوامه، فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره.
وضحت القاعدة؟ هم لما كل من جاء قال عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح مرة واحدة، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فهذا دليل على أنه ما رأوا غير هذه الصفة. طيب كمل.
لأن ذلك يكون تدليسا وإهاما بغير الصواب، فلا يظن ذلك بهم.
نعم، نحن نحسن الظن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه وفتحوا الأمصار وصبروا، لكانوا يريدون الخديعة لحصلت من البداية معه صلى الله عليه وسلم، لكنهم حفظوا الإسلام للأمة. نعم.
وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير،
أن زل، فذكرنا ثلاثة. نعم.
ولأن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط.
هذا شو يسمى؟ شاذ. هذا هو الشاذ، سجلوا عندها الشاذ. الشاذ أن الثقات الحفاظ يروون الحديث على وجه، ويأتي أحدهم فيروي، أحد هؤلاء الثقات الحفاظ يرويه على خلاف ذلك الوجه، والمخرج متحد. هنا نعرف على طول أنه إيش؟ أنه شذ به، ونبحث عن الذي شذ به ونجد أنه فلان بن فلان. قد يوجد اثنان، قد يوجد ثلاثة، لا إشكال، لكن الغالب، السمة الغالبة، زي مسألة الواشر المستوشر اللي بحثها الأخ أسامة، واضح أن الشذوذ واضح، ما في إشكال يعني. فتجد أن عامة الحفاظ يروون الحديث بهذه الصورة، خالف واحد أو خالف اثنان فيكون الإشكال عند هؤلاء. وقد يزيد زيادة مؤثرة، فقد يقول قائل هذه زيادة الثقة، يقول لا، ما هي بهذا الشكل، ليست على إطلاق يا زيادة الثقة، كل ما طنت في رأسك زيادة الثقة، يلا لا، قد يزيد زيادة نكتشف من خلال النظر في طرق الحديث والزيادات الموجودة فيها أن هذه الزيادة ضعيفة. نعم. ها؟ لا تمشي في الشذوذ والنكارة وزيادة الثقة على منهج واحد. هنا يأتي ذوق الباحث، ذوق طالب العلم، ذوق المحدث. أهل الحديث يأتون الحديث تستغرب أنت، تقول ليش ضعفهم؟ الرجل ثقة والمخرج مختلف، ولا الزيادة ما تضر، ومع ذلك تجد أن الجهابي إذا قد إيش حكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ يعني شوف، أنا يظهر الله أعلم أنهم كانوا يتعاملون مع كل حديث لوحده، يجمعون طرقه، ينظرون في زياداته ويحكمون عليها. المسألة تعتمد على الذوق كثيرا، لذلك لما سألوا أحدهم قالوا كيف تعرف أن هذا الحديث ضعيف من الصحيح وأنت أول مرة تقرأه؟ ما بحث سنده، يقول ضعيف. قال مثل أصحاب الذهب الصيارفة، تأتي له بالدينار المغشوش قال على طول يطالع فيه. أنتم تشوفون الأخوان الهنود تعطيه 100 ريال ولا 500 ريال ولا 10 ريال مغشوش على طول في نفس اللحظة. طيب إيش عرفك أنا مغشوشة؟ لا مغشوشة. ترى في الفقه كذلك، الذوق الفقهي والملكة الفقهية يجدها الإنسان متى؟ يجدها الإنسان إذا بحث مئات المسائل. أذكرني جلست مع أحد المشايخ في الحديث في مجلس، وصار بيننا نقاش في كيف تحصل على الملكة، ملكة الحديث وتخريج الحديث. قال خرج 1000 حديث تعال قابلني. خرج إيش؟ 1000 حديث، لأن 1000 حديث سيصل عندك ليش؟ الذائقة الفقهية. وهذه الملكات بعض الناس يستنكرها، الذي ينظر المبتدئ في العلم ينظر في القواعد فقط، القواعد الأصولية، قواعد في الحديث، قواعد في القرآن، ينظر في القواعد فقط فيحكم. ثم بعد ما يصبح صاحب ملكة وفقيه ومتمكن يكتشف أنه كان على غلط. طيب ماشي على القواعد هناك، إيه ماشي على القواعد، لكن الذائقة والملكة هذه ما هو واحد، لابد أن إذا وجدتها على طول تجد أن أحكامك على طول تجري معك بسرعة، سواء في الفقه، في الحديث، في النحو، في البلاغة. ليش الطلاب في المرحلة الثانوية يكرهون البلاغة؟ لأنهم درسوها قواعد، لكن لو أنهم تذوقوا القرآن، تذوقوا السنة، تذوقوا الشعر والأدب العربي، شو اللي بيحصل منهم؟ مع الزمن على طول يحكم بالمجاز والاستعارة والكناية ويلا ماشي. إيش الذائقة؟ وهذا هذا هذا متعة العلم، متعة العلم أن يحصل على الملكة. نعم.
ولأن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظا، فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك؟
إذا لم يكن معروفا بذلك فهو منكر الحديث، فيدخل باب النكارة. نعم.
فصل. إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر لم يجزئه.
خلونا نفهمها. إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس يعني أخذ ماء وصب هكذا، فوصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر، ما مسح، قال لم يجزئه. إذن مناط الباب، يمكن تسجلون معي، مناط الباب ليس الماء ولا النظافة، وإنما مناطه مركب من المسح وكونه الرأس، وكونه الرأس أو كونه على الرأس. إذن المناط مركب من شيئين، أن مسح وهذا المسح على ليش؟ على الرأس. خلاص. إذا اتضح الآن. خلونا ندرس هذا المناط. هل هذا المناط الذي ذكرته صحيح؟ ليس المناط على وصول الماء إلى البشرة، ليس المناط على نظافة المكان أنك تغسل المكان لينظف، لا، مناط الحكم ينبني على حركة المسح، وأن يكون هذا المسح ليش؟ على الرأس. خلاص. طيب نقرأ الآن. إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر لم يجزه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق مناط الباب. وضحت المسألة؟ لأن
الفرض انتقل إليه فلم يجز مسح غيره، كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها، وإن نزل شعره عن منابت شعر الرأس فمسح على النازل من منابته لم يجزئ.
يعني لو وصل شعره إلى هنا مثلا فمسح هذا فقط ينفع؟ لا، لابد أن يمسح الرأس، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل بشعوركم، فأتى الحكم على ليش؟ على الرأس. نعم.
لأن الرأس ما ترأس وعلى، ولو رد هذا النازل وعقده على رأسه لم يجزئه المسح عليه لأنه ليس من الرأس.
يعني لو جمع رأسه وعقصه هنا فلا، حتى لا يجزئ. ليه؟ لأنه ليس من ليش؟ ليس من الرأس،
لأنه ليس من الرأس، وإنما هو نازل رده إلى أعلى، ولو نزل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه، لأنه شعر على محل الفرض فأشبه القائم على محله.
لو كان هذا الشعر نزل هنا فمسح هنا ها يجزئه؟ لأنه مسح على الرأس. فهمت معي؟ مسح على إيش؟ على الرأس، فأتت يده على الرأس، على منطقة الرأس. نعم.
ولأن هذا لابد منه لكل ذي شعر، ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين، نص عليه في الخضاب، لأنه لم يمسح على محل الفرض فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها، والله أعلم.
والله حقيقة يظهر لي خلاف ما ذهب إليه ابن قدامة هنا. ابن قدامة يقول لو خضب رأسه، طبعا الخضاب بالحنة أو طينه ثم شد عليه طبعا سيشد عليه خرقة حتى يثبت ثم مسح عليه، يقول لا ما يجزئه. طيب ما دليلك؟ قال مثل واحد أخذ له خرقة وضعها على رأسه ثم مسح الخرقة، قياس ما صحيح. أنا يظهر لي أني أجيب بالمنع، وعندي دليل صريح اللي هو المسح على العمامة. فالمسح على العمامة لماذا أجازت الشريعة ورخصت الشريعة في المسح على العمامة؟ من باب التخفيف، وهي رخصة، وسبب مشقة ليش؟ النزع، مشقة النزع. فما شابهها في الحكم يأخذ بحكمها. فالخضاب لو إنسان خضب رأسه بحنة كبار السن أحيانا يريد أن يحول شعره الأبيض إلى أحمر أو إلى أسود، فيخضبه بالحناية والكتم ثم يشد عليه، ثم يأتي وقت الصلاة فنقول له يجوز لك أن تمسح عليه. لماذا؟ لمشقة النزع، لمشقة النزع، بدلالة مسألة المسح على ليش؟ على الإمامة. ولذلك بعض الناس يلبس قبوع، هذا القبوع اللي ينزل ويشتد على الحنك وينزل هنا يظهر وجهه فقط. فلو أن إنسانا أراد أن يتوضأ ونزع هذا القبوع هذا فيه مشقة وفيه حرج، في هذه الحالة يجوز له ليش المس عليه. ومثلها عصائب النساء العجائز تلبس شيلة ثم تربطها بعصابة، فهذا فيه مشقة نزع عليها، فنقول امسحي من فوق ليش من فوق هذا قياسا على المسح على العمامة. فقوله لم يجوز المسح على الخضاب والطين أن يظهر لي خلاف ما ذهب إليه المؤلف. ذكرها أن الصحابة لما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن هذا في الإجمال، بينما التفصيل لا، ذكروا المسح واحدة. لا بأس أن يختلفون، نعم لا إشكال، الخلاف موجود. ولا بعض الفقهاء قد يذكر قول ضعيف، نعم. إيه؟ احنا ننظر في المقصد الشرعي من المسح الإمامة. مسح الإمامة ليست رأسا، لأن الله عز وجل قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم. فلماذا الشريعة أجازت المسح على الرأس؟ فإذا كان يجوز المسح على الرأس على الإمامة مع انكشاف بعض الرأس، فما بالك بإذا كانت الإمامة قد تحكمت في الرأس كاملا، ففي مشقة نزع. ومثلها المسح على ليش العصائب، ومنها المسح على ذكرت الخضاب والطين وغيره. منها نسيت مسألة، اسمح لي شيخ، نسيت مسألة التلبيت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حج خلط الصمغة بالعسل ثم لبد به رأسه، وهذا فين؟ في ذي الحليفة. ثم سافر حتى وصل مكة أسبوع كامل، ثم جلس من يوم 5 و6 و7 و8 و9 و10 ست أيام، أسبوع ثاني، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني خذ رأسه يمكن 13-14 يوم والتلبيد على رأسه. أكيد أن في الفترة هذه كان ماذا يصنع؟ يمسح على الصمغ والعسل، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. لا لا لا، في هذه النقطة بس. يا شيخ تفضل يا شيخ. كان حسيت في سبقتك. الله يجزاه خير يا شيخ. طيب تفضل يا شيخ، مسألة.
فصل: ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل من عن ذراعيه.
إذن عندي أحد أمرين، إما أنه يمسح بماء جديد، يعني إذا غسل يده اليسرى هل يأخذ ببلل الماء الذي في كفيه فيمسح به رأسه، أم أنه يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه؟ ابن قدامة ماذا يقول؟ يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه، هذا هو السنة. فضل.
ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي، وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي.
يعني جوزوا أن يأخذ الماء المبتل في يديه فيمسح برأسه ولا يأخذ ماء جديدا لرأسه. نعم. ويتخرج لنا لما ذكرنا من حديث
عثمان، ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة.
هو الإشكال دائما على باب المستعمل وتعليق الحكم بالماء المستعمل. فالآن أنت استعملت الماء في طهارة، كيف تأخذ هذا الماء المستعمل فتمسح به رأسك؟ فاكتبوا هذا من باب التخريج، وهذا باب المستعمل. ليت أنه شوف لنا قلم زايد يا مشايخ، جزاك الله خير، أبغى أعلق عليه. هل عندنا قلم زايد؟ وصلك القلم يا شيخ؟ وصلك؟ خلاص. هل في بحث في الماء المستعمل؟ لأن الآن إلى الآن مرت علينا أكثر من 10-15 مسألة باب الماء المستعمل، كانها كثيرة من هذه المسألة. تفضل يا شيخ.
ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه، وكذلك حكى علي ومعاوية، رواهن أبو داود. قال الترمذي:
يعني ماء جديدا بماء غير فضل يديه، يعني ما هو الماء المبلول في يديه أخذ ماء جديدا. نعم. قال الترمذي
قال الترمذي وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، ولأن البلل الباقي في بيده مستعمل فلا يجزئ المسح به كما لو فصله في إناء ثم استعمله.
حسنت.
فصل. فإن غسل رأسه بدل مسحه.
أيوة، هنا غسل رأسه بدل مسحه، يعني ما مسحه. فالآن إذا قلنا أن المسح رخصة فأخذ بالعزيمة، هو فمسح غسل رأسه بدل مسحه، فهل هذا يكفي؟ المؤلف يقول على وجهين، أحدهما لا يجزئه، استدلاله دقيق، ودي تركزون معي في الاستدلال، تفضل يا شيخ.
لأن الله تعالى أمر بالمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل.
أيوة، هنا قاس أتى بأصل وفرع وعلة وحكم، أباكم تشوفون لي هيا، هذه فيها شيء صعوبة يعني، لكن فرصة نتدرب على مسألة مهمة جدا. خلاص. أيوة شيخ. أيوة. اللي هي ها إذا وصل الماء إلى بشرة.
وصل الماء إلى بشرة الرأس، تصور في شعره طويل
مثلاً،
وأوصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يغسل الشعر.
وصولها إلى الفروة، فروة الرأس.
وأما هذه
فغسل الشعر. أحسنت، جزاك الله خير. ها؟
تعيدها.
يقول في مسألة لصفحة عندك صفحة 180.
أيوة.
آخر سطر. هذا وصل الماء بنفسه إلى بشرة الرأس، يعني سال فدخل فمشى على الفروة، فروة أو جلدة الرأس. بينما هذا لا، غسل، فرق في القصد. طيب، نأتي إلى هذه المسألة، أنا أوضحها لكم أكثر. هذه المسألة من باب قياس العكس، كل قياستنا من أول درس إلى الآن كلها قياس طرد، هذه المسألة قياس عكس، هذه مسألة ولم يمر علي إلى الآن إلا هذه المسألة أنها قياس عكس. وقياس العكس معتبر عند الأصوليين ويفردون له باب، قياس الطرد وقياس العكس. كل المسائل السابقة قاس على الوجه، قاس على مسح التيمم، مسح على مدري إيش، كلها قياس الطرد، مضطرد فيها. أما هذا لا، هذا قياس ماذا؟ قياس عكس. طيب كيف قياس عكس؟ خلونا نشوف الأصل. الأصل المسح عن الغسل، يعني رجل مسح وجهه ولم يغسله، المسح عن الغسل هل يجزي؟ مسح وجهه ولم يغسله لا يجزي، خلاص انتهينا. إذن هذا المسح عن الغسل. طيب الفرع اللي هو مسألتنا الغسل عن المسح، الغسل عن المسح، فيغسل رأسه بدلا من أن إيش؟ من أن يمسحه. أليست عكس الأول اللي هو الغسل عن المسح؟ هنا مسح غسل عن المسح، وهناك الفرع غسل عن المسح، والأصل مسح عن الغسل. إذن قياس إيش؟ قياس عكس. فالفرع عكس الأصل تماما. العلة أحد نوعي الطهارة، الحكم لم يجزي عن النوع الآخر. العلة أحد نوعي الطهارة، لأن عندنا نوعان في الطهارة، مسح وغسل. إذا واضح الآن، نقول غسل بدل المسح، نقيسه على مسح بدل الغسل، فهو قياس إيش؟ عكس. ونادر تلقون قياس العكس، لذلك إذا رجعت كتب الأصول وجدتهم يذكرون أن من أنواع القياس قياس العكس. خذ هذا المثال، مثال جميل هذا. نعم. القول الثاني.
والثاني يجزئ، لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولأن الغسل أبلغ من المسح.
لحظة، هذه خلها شوي، نبغى القياس هذا، لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزاه مع عدم المسح، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا. ثم ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا. ما رأيكم في استدلاله، استدلال هذا القول؟ طبعا الأول هو المعتمد يا شيخ، إيه لا يجزئه، إيه هذا المعتمد. طيب بيذكر القيد؟
فإن غسل رأسه أول المسألة، فإن غسل رأسه
بدل مسحه
دون أن يمر،
دون أن يمر يده، دون أن يمر يده. نعم
سيأتي بعد قليل أنه
لو ما هي مشكلة وضحت لأنه حصل مسح. طيب جيد، لكن ما رأيكم في هذا القياس؟ أنا والله ما حررته، ما حررته عندما قرأته، لكن يظهر الله أعلم أن هذا القياس بعيد. لماذا؟ لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث ليش الأكبر من باب تداخل الأحكام، تداخل الأحكام. وقلت لكم في بحث في رسالة علمية اسمها تداخل الأحكام للخشلان، اسم الخشلان يا شيخ، ها أي الخشلان، نعم، رسالة في مجلدين، لكن ما أدري هل بحث هذه المسألة من لم يبحثها. إذن تداخل، فدخل الأصغر في الأكبر، فهل معناها أن الأصغر يأخذ حكم الأكبر؟ يعني لما ينفرد، لما يستقل الأصغر، هل لازم أنه يأخذ حكم الأكبر؟ لا، ما هو لازم. ولذلك قوله فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا أبدا يحصل في الأحكام في المجموع ما لا يحصل في الإنفراد، ليست على إطلاق القاعدة، ولذلك لا يسلم له. العلة الثانية،
ولأن الغسل أبلغ من المسح،
ولأن في صفة الغسل ولأن الغسل أبلغ، أيوه،
ولأن الغسل أبلغ من المسح، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء.
أحسنت. هنا 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 ماذا يريد أن يقول؟ يقول المسألة مسألة مفهوم أولوي، مفهوم أولوي، فالغسل أولى من المسح، فهم باب المفهوم الموافقة الأولوي. وليظهر الله أعلم أنها لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وأمر بالمسح والقرآن نزل بالمسح، فكيف تأتي فتخالف في مثل هذه المسألة؟ وقياسك الأولوي هذا اعتمد على لو اغتسل لنوي به الوضوء، فالنظر في المجموع غير النظر في الحكم المنفرد. نعم.
وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه.
إذن قلت لكم في مناط الباب، وهذا اللي ذكر شيخ فهد الآن، هذا إذا لم يمر يده على رأسه، فإن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد أتى بالمسح. اكتبوا عندها مناط الباب المسح، مناط الباب، وهذه ذكرتها لكم في صفحة 180، قلت ليس مناط الباب الماء ولا النظافة، إنما مناط الباب المسح وأن يكون على الرأس. إذن لما نقول يمر يده حتى لو غسل ومر يده خلاص حصل المسح، وهذا هو المطلوب. وقد روي
فأما إن مر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد أتى بالمسح. وقد روي عن معاوية أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله،
يعني هكذا ثم تلقاها بشماله، واضح؟ نعم.
حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، رواه أبو داود.
هذه مسألة جديدة.
ولو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه إنسان ثم مسح عليه يقصد بذلك الطهارة أو كان قد صمد للمطر أجزأه، وإن حصل الماء على رأسه من غير قصد أجزأه أيضا، لأن حصول الماء على رأسه بغير قصد لم يؤثر في الماء.
نعم، سواء قصد أم لم يقصد، أهم شيء أنه حصل المسح اللي هو مناط الباب. نعم.
فمتى وضع يده على ذلك البلل ومسح به فقد مسح بماء غير مستعمل، فصحت طهارته كما لو حصل بقصده. فإن لم يمسح بيده وقلنا إن الغسل يقوم مقام المسح نظرنا، فإن قصد حصول الماء على رأسه أجزأه إذا جرى الماء عليه، وإلا لم يجزئه. وإن قلنا لا يجزئ الغسل عن المسح لم يجزئه بحال،
وهذا اللي رجح أنه لا يجزئ الغسل عن المسح. نعم.
فصل. وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين.
لماذا؟ لأن مناط الباب المسح، صح ولا لا؟ فسواء كان بخرقة، لابس سوس، بأي شيء. نعم. لأن الله، أيوة تفضل،
لأن الله تعالى أمر بالمسح وقد فعله فأجزأه، كما لو مسح بيده أو بيد غيره، ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غيره. والثاني لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده.
كأنهم يقولون أن العلم مركبة من ثلاث: مسح رأسه بيد نفسه، فأضافوا جزء من أجزاء العلة اللي هو يد نفسه. ونحن نقول لا، العلة علة مركبة من جزئين: الجزء الأول مسح، والجزء الثاني أنه على الرأس. أحسنت، يكفي.
لو أحد مسح رأسي وأنا أتوضأ ومسحت رأسي
يجزي؟ يجزي نعم. ها؟ ما أنا قلت لك العلة مركبة عندك أنت من ثلاث: مسح، المسح وأنه على الرأس، وأنه بيدي نفسه. بينما نحن عندنا فقط مركبة من جزئين: مسح وعلى الرأس، وما بيدي نفسه وبيدي غيره لا فرق. هل يجوز للإنسان أن يوضي إنسانا؟ طيب خلي هذه زيها. طيب علة ولا في غير علة؟ إذا في علة أو في غير علة لا فرق. تفضل يا شيخ. لا بيأذن. أيوة انتظر. طيب أحسن، جزاك الله خير، أكمل.
والثاني لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده، وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتل بها رأسه، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره، لم يجزئه، لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل.
وهذا هذا ليظهر لماذا؟ لأن مناط الباب على المسح. احتمال آخر، طبعا إذا قال ابن قدامة يحتمل فهذا مبحث، سمينا الاحتمالات ابن قدامة، جميل أنه يكون بحث كثير هذا. ويحتمل
أن يجزئه، لأنه بل شعره قاصدا للوضوء فأجزأه كما لو غسله. وإن مسح بإصبع،
هذه مسألة، وهي المسح بإصبع. فلو مسح هكذا، إصبع واحدة حتى مسح جميع رأسه، ما رأيكم؟ اسمعش يقول: وإن مسح
بإصبع أو إصبعين أجزأه، إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله،
يعني كل مسح رأسه كله بها بإصبع. نعم.
ونقل محمد بن الحكم عن أحمد أنه لا يجزئه. قال القاضي: ها هذا محمول على وجوب الاستيعاب، فإنه لا يمكنه استيعاب الرأس بإصبعه، فأما إن استوعب أجزأه لأنه مسح ببعض يده أشبه مسحه بكفه.
على كل حال كلمة الإمام أحمد التي ذكرناها سابقا، ويقول ما يمكن أن الإنسان يمسح كل شعر من رأسه. نعم.
فصل. والأذنان من الرأس.
ذكر في مسائل المسح للرأس مسائل كثيرة، يمكن 10 مسائل 15 مسألة، يعني كثيرة حقيقة المسائل التي ذكرها في مسح الرأس. أنا أريد شيء، إذا أتى يبحث المسألة الواحدة مثل مسح غسل الرجلين سيبحثها ويذكر فيها 10 مسائل، يمكن أذكر أكثر يمكن أقل. ما المنهجية التي يتخذها الإمام ابن قدامة في تحرير مسائل الباب الواحد؟ مثلا باب المسح الرأس، الآن باب الأذنين سيبحث كل مسائل الأذنين، باب الرجلين سيبحث كل مسائل المتعلقة بالرجلين. ما الطريقة، ما الآلية التي استخدمها لأجل أن يحرر هذه المسائل؟ هل اعتمد الأركان؟ هل اعتمد الأجزاء؟ هل اعتمد الكيفيات؟ هل اعتمد فقط أن ينظر في كلام المتقدمين وينقلها كلها لنا؟ أنا أتوقع في منهجية مشى عليها، نريد أن نحصل على هذه المنهجية. لماذا؟ مثلا في الصلاة، إذا جاء يتكلم عن صفة الركوع في الصلاة سيذكر 20 مسألة 30 مسألة. طيب ما منهجيتك؟ أنا أريد أن أخذ هذه المنهجية وأطبقها وأمشي على تقاسيم معينة حتى أعرف المسائل لا يفوتني أي مسألة. هذه أسلوب بالنظر في التقاسيم، تقاسيم المسألة. فأتمنى وأنتم تقرؤون، أنا ما حررت هذه المسألة ولا نظرت، لكن أننا ننظر ما الطريقة التي استخدمها في تحرير مسائل هذا الباب. نأخذ الأذنين.
فصل. والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه،
لأن الأذنين من الرأس فيجب المسح. نعم.
وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبع للرأس لا يفهم.
يعني إذا مسحت غالب رأسك فيكفي، صح ولا لا؟ طب على مذهب الشافعي يكفي ثلاث أشعارات، صح ولا لا؟ على مذهب أبي حنيفة يكفي ربع الرأس. طيب ما دام أبو حنيفة يذهب إلى أن يكفي مسح ربع الرأس، ما له داعي يمسح أذنيه. لكن من اشترط مسح الرأس كله، ها، يشترط مسح الأذنين، وضحت؟ ومن اشترط أن يمسح بعض جزءا من الرأس أو بعض الرأس حتى لو قال أكثر الرأس فلا يلزمه مسح ليش الأذنين. وضحت هذه المسألة؟ فهي مبنية على مسألة سابقة، هي تخريج على مسألة سابقة. نعم. والذي ايوه احسنت، لان في الاذنين ايش احتمال، يقول الذين يجوزون مسح بعض الراس لا يجيزون مسح الاذنين دون الراس، كانهم والله اعلم انهم لماذا للاشكال الموجود في ليش في الاذنين، الاحتمال ان تكون من الوجه واحتمال ان تكون من ايش من الراس. نعم تفضل شيخ. نعم. ولا يفهم،
لا يفهم من اطلاق اسم الراس دخولهما فيه ولا يشبهان،
يعني قوله الأذنان من الرأس هل يلزم دخولهما فيه؟ لا، يقول لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه. نعم.
ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه.
هذا اللي قلته يا شيخ. نعم.
والأولى مسحهما معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، فروت الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وقال الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان، وروى المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، رواه أبو داود. فيستحب أن يدخل سبابته في صماخي أذنيه.
طبعا هذه تسمى السبابة، هذه الإصبع، وبعضهم يسميها السباحة، ولا فرق، ويقصد أن السبابة كان المشيرة، وهذه طريقة عربية لا أشكال فيها. نعم.
ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه،
هكذا يدخل سبابته هكذا ويمسح ظاهرهما بليش بإبهاميه هكذا. ولا يجب
ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى.
نعم، انتهت مسائل مسح الرأس. نعم، أحد له سؤال؟
يعني كأن خالف نص الإمام
أحمد. أيوة،
أوجب المسح قياس، لأن
قياس
مذهب وجوب
مسحهما. كان في مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي ومذهب الإمام أحمد الشخصي. أين مذهب الشخصي؟ كلهم حكوا عن أبي عبد الله، صح؟ أحسنت. نعتمد قياس المذهب. لحظة بس، خلينا نسجلها يا شيخ. كان اعتمد ليش؟ اعتمد المذهب الاصطلاحي، بينما الإمام أحمد يجي لا يلزم العامد ولا ليش؟ ولا الناسي كمذهب شخصي. نعم. حكى عن الطبري.
نعم، موجود هنا، موجود. قالوا خلاف يخالف فيه إسحاق، قالوا خلاف وحادث.
خلاف وإيش؟
حادث إسحاق
وهو بعد الإجماع. ترى الطبري مات عام 310 وإسحاق مات عام 200 وكم؟
لا، أظن هذا اللي قال خلاف حادث، أظن الكلام النووي.
ما هو كلام الطبري. على كل حال الطبري مات على 310، إسحاق قديم مات قريب، أتوقع أنه في 250 240 من أقرأ هو مقران الإمام أحمد. والطبري يشترط ولو خالف واحد، صح؟ صدقت. الطبري يقول لو خالف واحد أو اثنان فالإجماع حاصل. نعم، فيمكن أن يكون هذا منها. نعم، ترى الطبري في مختصر اختلاف العلماء، ليس في تفسير. بعضكم يظن أن قد يجد هذا الإجماع في تفسيره، لا، مختصر اختلاف العلماء، حقق أظن 5 مجلدات فقط.
كيف الطريقة يستخدم؟ طريقة يستخدم هنا أحاديث وهنا آراء وهنا أفعال وكل يجب. هنا
كيف يرتبها؟
غير الخلال كلهم حكموا على عبد الله في من ترك مسحهما عامده ناصيا أنه يجزئ.
هذا على أن هذا مذهب الإمام أحمد الشخصي. بينما المذهب الاصطلاحي الذي اعتمده المذهب هو ليش؟ الأول لا بد من المسحهما. نعم، كمل يا شيخ. الآن ننتقل إلى غسل ليش؟ غسل الرجلين. غسل الرجلين.
مسألة، قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وحكي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر له قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه. فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجاج. وتلا هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان، فالممسوحان يسقطان في التيمم.
ممتاز، أحسنت. يعني أن غسل الرجلين واجب، وذكر ابن أبي ليلى إجماع الصحابة على غسل القدمين، ثم بعد ذلك ذكر 4 روايات أنها مسح. فكيف نفهم هذه الروايات؟ روى عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه، ابن عباس غسلتين ومسحتين، أنس كذب الحجاج وقال أن الآية وامسحوا برؤوسكم، أيوة الآية اللي ذكرها أنس، انتبهوا معي فيها جيدا، قال: وتلا هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. هذا خطأ. ليه؟ هو نسخ اللي في القرآن وحطها، وهذا غلط يقع فيه الكثير، أنه ينسخ التي في القرآن ويضعها، التي في المصحف الموجود فينسخها ويضعها، هذا غلط. لا، يعني هذه بالكسر، فسجلوا عندها بالكسر. إيه بالكسر، ليس صحيح، هذا غلط.
يتكلم عن المسح يعني.
هو يتكلم عن مسحه سلام، لأنه يرد على الحجاج. أحسنت. الرابع الشعبي قال وضوء مغسولان ممسوحان، قال كلمة جميلة الشعبي، قال فالممسوحان يسقطان في التيمم، ما يسقطان في الوضوء، في التيمم فهما يسقطان، فسقطهما في التيمم جعلهما ينفردان بحكم مستقل. طيب ما رأيكم في هذه الأربع الآثار؟ لابد أن نفهمها حتى نفهم يعني هل كان علي وابن عباس وأنس والشعبي يرون بالمسح على الرجلين؟ لا، ما يرون هذا. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ اقرأ.
ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير ما ذكرنا
اليوم الأربعة،
إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال هو مخير بين المسح والغسل، واحتج بظاهر الآية
على أنها الكسر. نعم.
وبما روى ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة واحدة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه وهو منتعل. رواه سعيد.
رشا وضحت؟ وهو منتعل، فدل على أن الرش قد يصيب بعض الرجل وقد لا، إيش؟ وقد لا يصيب بعضها خاصة باطن الرجل. نعم.
قال وقال أيضا حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كرامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه. قال هشيم كان هذا في أول الإسلام.
نعم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. طيب، إذن هذا هو الدليل الذي يمكن أن يعتمد عليه الروايات السابقة. طيب لازلنا نقول كيف نتعامل مع هذه الروايات. يظهر الله أعلم أن المسح هنا معناه الغسل. كيف جت هذه؟ قول طولد عندك حديث ويل للعقاب من النار، كيف تسوي فيه؟ عندك مشكلة، عندك أحاديث، عندك أحاديث صاحب اللمعة، كيف نتعامل معه؟ ما عندنا حل. أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء والصلاة، وما اكتفى بالرش ولا اكتفى المسح، فدل على المسح المقصود هنا هو الغسل. خلونا نشوف. تفضل شيخ.
ولنا أن عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغسل قدميه، وفي حديث عثمان ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، متفق عليهما. وفي لفظ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وعن علي أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا.
هناك علي مسح على عليه وقدمه، وهنا وصف علي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وكذلك قالت
الربيع بنت معوذ والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر رواهن سعيد وغيره. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود والأثرم. قال الأثرم ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناد جيد؟ قال نعم.
نعم، هذه من تصحيحات الإمام أحمد التي يمكن أن تجمع. طيب لما ننظر في هذا الحديث، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب فإذا جاء أحدنا فقال كيف؟ هناك علي وابن عباس وأنس والشعبي كلهم يقولون بالمسح على الرجلين، فنقول أمامنا خيران، إما أن نجمع فنقول أن هذا المسح الغسل، وإما أن نرجح فنرجح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، صح ولا لا؟ نعم. الدليل الثاني وهذا دليل صريح لأنه يجب غسل جميع الرجل. الدليل الثاني.
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال
تلوح يعني تظهر تلمع، واضح عليه أنه لم يصلها الماء، وأنتم تعرفون منطقة العقب في الرجل لما تيجي تتوضا حين يفوت عليك فترى انها هي الوحيده التي لم تغسل فتفوت على بعض الناس، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال ويل للاعقاب من النار. وعن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
رواه
مسلم.
على كل حال رواه البخاري وراه مسلم، فهو حديث متفق عليه ولا إشكال، حديث صحيح بلا إشكال. فقول ويل للعقاب من النار دليل على وجوب غسل كل الرجلين، وهنا يأتي الترجيح. نتأول آثار الصحابة لا بأس، لكن أما هذه الحديث فصريحة لا تحتمل التأويل. نعم.
وقد ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع، وأنه كان يعرك أصابعه بخنصره بعض العرك، وهذا كله يدل على وجوب الغسل، فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك. وأما الآية فقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ وأرجلكم
بالفتح زي ما مكتوبة. نعم.
قال: عاد إلى الغسل. وروي عن علي وابن مسعود والشعبي أنهم كانوا يقرؤونها كذلك. وروى ذلك كله سعيد، وهي قراءة جماعة من القراء منهم ابن عامر، فتكون معطوفة على اليدين في الغسل، ومن قرأها بالجر فللمجاورة.
أيوة. نقف هنا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. الله أكبر.